أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 22، أداة التشبيه. وصلنا إلى جواز ذكر الأركان وحذفها، جواز ذكر الأركان وحذفها إذا كانت معطوفة على ذكر. قد يحذف الوجه وقد تحذف الأداة وقد يحذفان معا. قد تحذف أداة التشبيه، تقول زيد أسد، تحذف وجه التشبيه، تقول زيد أسد، بدون ما تقول في الشجاعة، أو زيد كالأسد في الشجاعة. وقد يحذف معهما المشبه أيضا، فتحذف زيد تقول أسد، طبعا مع وجود القرينة أنك تقصد زيد، مثلا تأشر تقول أسد بدون ما تذكر اسم زيد. أو مثلا أحد يسألك ما هو زيد، تقول أسد. فإذا مع وجود القرينة تحذف المشبه أيضا، نحو أسد في مقام الإخبار عن زيد، فالأقسام ستة. قوة التشبيه وضعفها. أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار ذكر بعض أركانه أو حذفه اثنان. نقول تبتيب تشبيه يكون قوي، الأول حذف وجه الشبه وأداته بدون حذف المشبه، تقول زيد أسد، أعلى مراتب التشبيه، بليغ يكون، أبلغ ما يكون حينما تشبه الشيء بشيء آخر، فتقول زيد أسد، يعني كأنك تقول كأنه صار مصداق من مصادق الأسد يشبههم. الثاني حذف وجه الشبه وأداته مع حذف المشبه، نحو أسد عند الإخبار عن زيد، ما تقدر تقول أسد بدون ما تقصد أحد معين. نعم. أعطوك
الشهور اللي هو زيد أسد،
هذا حذف وجه الشجاع،
الشجاع
أي نعم، والأداة الكاف زيد كالأسد، فتحذف وجه الشبه الشجاع مع حذف أداة تشبيه الكاف أو مثل أو كأن أو كذا، هذه الأدوات التي تدل على التشبيه.
الصورة الأولى يعني أعلى مرتبة من الثانية.
نعم، أعلى مرتبة من الثانية. ومثل صم بكم عمي، يعني هم صم بكم عمي. وعند بعضهم يكون هذان الوجهان التشبيه البليغ كما ذكرنا، قال أن البعض يشبه التشبيه البليغ بأنه تحذف أداة التشبيه ما ذكرنا سابقا، فحذف أداة التشبيه ينطبق على الحالتين، فندخلهما بالتشبيه البليغ، وهو عرف تعريف آخر للتشبيه البليغ. لا، واحد أعلى من الثاني، الأول أعلى من الثاني. ثم الأعلى بعد هذه المرتبة أيضا اثنان، فأحصر أقل درجة من الاثنين الأوائل. ألف حذف وجه الشبه مع ذكر الأداة، سواء كان مع ذكر المشبه أو مع حذف المشبه، نحو زيد كالأسد، ذكرت أداة التشبيه حذفت وجه الشبه، هذا أقل قوة من الأولين. لما تقول زيد كالأسد سويتهم اثنين، أسد وزيد شبيه به، لكن لما تقول زيد أسد يعني مصداق من مصاديق الأسد، كأنه هو هو مو شيء آخر، يعني كأن زيد صار أسد، انقلب إلى أسد. أو كالأسد عند الإخبار عن زيد. باء حذف أداة التشبيه مع ذكر وجه الشبه سواء كان مع ذكر المشبه أو حذف المشبه، نحو زيد أسد في الشجاعة. لما تقول زيد كالأسد بدون ذكر وجه الشبه كأنك تخليه هو أسد كامل، كأنه عندك شيء عام ما ذكرت في خصوص صفة معينة. زيد أسد في كل الصفات اللي تكون في الأسد. أما إذا قلت زيد أسد في الشجاعة قيدت بشيء معين واحد، فذكرت أنه هو أسد في الشجاعة فقط. أما بدون ذكر وجه الشبه زيد أسد في كل الصفات التامة الموجودة عند الأسد، ما حدث بقمة قيد بقيد معين. والاثنان الباقيان لا قوة لهما، يعني ذكر الأداة والوجه جميعا سواء كان مع ذكر المشبه أو بدون ذكر المشبه، نحو زيد كالأسد في الشجاعة. تعبير ما له قوة، تعبير عادي خلقه، لأن ذكرت أداة التشبيه ذكرت كل الأركان في الجملة، ذكرت كل الأركان في الجملة يكون تشبيه عادي، ما في شيء بلاغي بحيث يكون فيه هذا أقوى من ذاك. ونحو كالأسد في الشجاعة مخبرا عن زيد. تقول ليش لا قوة لهما؟ قاعد يبرر الآن وذلك، أحط فاصلة هني، وإذا عندك عادة تعليل يحطون الفاصلة اللي تحتها نقطة، ما بعده يكون تعليل لما قبله، فاصلة تحتها نقطة في علامات الترقيم، ما يكون بعد الفاصلة يكون تعليل لما قبله. بتحط لأنها من نفس الشيء. الآن يبرر لماذا الاثنان الباقيان لا قوة لهما، وذلك لأن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا، عموم وجه الشبه ظاهرا، يعني حينما أقول زيد أسد ماذا يظهر من هذه العبارة؟ عموم التشبيه في كل الصفات، فعموم وجه الشبه ظاهرا يظهر حينما يقول زيد أسد. شنو الظاهر من هذه العبارة إذا ما قيد في الشجاعة؟ يعني أنه أسد في كل الصفات يظهر من عبارته هكذا. لذلك لأن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا يظهر من عبارته أنه يقصد كل صفات الأسد، هنقول كل الصفات الحسنة في الأسد، أو بحمل المشبه على المشبه به بأنه هو هو، يعني زيد من مصاديق الأسد، زيد أسد، مو نظرك إلى عموم الصفات، يعني مو زيد كالأسد في الصفات الحسنة، بل زيد هو هو أسد، يعني مصداق من مصاديق الأسد. فإذا نظرك في القوة إما أنه نعم هما اثنان، ولكن كل الصفات الحسنة الموجودة في الأسد موجودة في زيد، ومرة لا تعتبر زيد مصداق من مصاديق الأسد، فالقوة تبدو هنا. لا في المصاديق، الصفات اللي تنطبق على زيد مو في الحيوانية، يعني الحيوانية ما في صفة حسنة فيها، الأشياء اللي ممكن تكون صفة حسنة فيها نفض سرعة الركض مثلا.
الثاني حمل المشبه على المشبه به،
نعم انه خلاص اسد هو. طبعا الاسد من تنظر انه انسان اسد وما تنظر الى جانب الحيوانية مشترك بينهم ما شبهته. شوف كأنه الان لما تعتبره مصداق من مصادق الاسد انت تعتبره مصداق ادعائي مثل ما نقول. نعم هناك صفات موجودة في الاسد مو نظرك الان الى انهم اثنان وتوجد صفات حسد موجودة في الاسد موجودة في زيد صار اثنين تقول لا هذا أسد والصفات الحسنة كلها موجود في هذا الأسد مو نظرك اثنين. بعد الآن زيد مصداق من مصادق الأسد في الحالة الأولى مو مصداق مشابه له. فعندك اثنين شيء مشابه لشيء في الصفات الحسنة ومرة تقول هذا هو في الصفات الحسنة. أكو تعبير مختلف ولا لا؟ مختلف من بلد. يعني مرة أنا أشبه زيد بالأسد عندي اثنين زيد والأسد وأقول الصفات الحسنة موجودة في الأسد موجودة في زيد. ومرة أقول زيد هو مصداق من مصادق الأسد مصداق ادعائي اعتباري نعتبره مصداق فكل ما يوجد من صفات حسنة في الأسد لأن زيد مو شبيه للأسد لأن زيد أسد مصداق من مصادق الأسد فتتوفر فيه الصفات الحسنة. التعبير مختلف يعني كيفية نظرك للشيء مختلف. مرة أنا أشبه فلان بفلان ومرة أقول هو مو شخص آخر مو شيء آخر مو شيئين عندي شيء واحد أن زيد أسد مصداق من مصادق الأسد فصار التعبير مختلف. مرة أن هذا مثل هذا مثل يعني نفسه مو شيء آخر نعم. ومرة تقول أمير المؤمنين عليه السلام شبيه برسول الله يختلف التعبير يختلف أي هو الأقوى لما تخليه مصداق من مصادقه صار أقوى أنه هو. ومرة لا هما اثنين والصفات الحسنة أخذها من الثاني أخليها للأول صار تعبيره أقل. فإذا وذلك لأن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا يعني يفهم من العبارة يظهر من العبارة أنه عندنا عموم بوجه الشبه لا فقط في الشجاعة بل أيضا في الصفات الحسنة الأخرى. هنقول مثلا سرعة الركض صفة ثانية موجودة مثلا أن عضلات مفتولة صفة ثالثة والصفات الحسنة الموجودة. لا ما تقول زيد أسد أنت ما قيت بقيد معين يفهم الإطلاق وراح يصير مع عادات التشبيه صار اثنين فكالأسد هم راح يصير تعبير لكن تعبير أقل. نعم بس ذاك الشبيه نين تخليه هو يعني لما تقول زيد أسد وإن كان اثنين لكن تشبيه أبلغ من لما تقول زيد كالأسد تعبير أقوى. طبعا إذا صار أكو تقييد وإن كان تقييد ضمني تأخذ التقييد الضمني لكن إذا فرض أول مرة الآن واحد ما مر على المثال زيد أسد أول مرة يسمع شو راح يجي في ذهنه؟ يعني في كل الصفات اللي ممكن ترتبط بالأسد ترتبط بزيد مثلا تقول فلان قرد يعني ما مستعمل مثلا هذا فممكن يكون في سرعة الحركة ممكن التسلق زين يعني اكو صفات اللي طبعا الحسن انت ما تي بعد تشبه احيانا على حسب المراد المتكلم يبي التشبيه انه يكون مثلا سخرية او الابياء الصفات الطيبة يجيبها الصفات الحسنة يجيبها فعلى حسب مراد المتكلم طبعا مع وجود القراءة. فمرة يبي يمدح والله النقر يمدح هذا مدح لكن مو نظر الى قباحة الشكل لأنه صفات حسنة في القرد أيضا. مثلا نفرض الآن شاف لواحد يتسلق شجرة والله أنك قرد مثلا وما قاعد يذمه قاعد يمدح فإذا في مقام المدح هو فإذا في مراد المتكلم هم نقدر نشوف من خلال مراد المتكلم أو القرائن الخارجية أنه شنو المقصود. فإن يظهر من العبارة أنه يريد عموم وجه الشبه يعني كل الصفات الحسنة الموجودة تنتقل إلى الأول. فما اشتمل على الوجهين جميعا في غاية القوة أي وجهين يعني عموم وجه الشبه مع حمل المشبه على أنه هو فإذا اشتمل عليه تقول زيد أسد اشتمل على الوجهين أنه عندك وجه الشبه ظاهرا أنه عام مع أنه هو مصداق ادعائي من مصادق الأسد، فيكون في غاية القوة، وما خلا عنهما لا قوة له. فإذا ما عندي لا عموم وجه الشبه ظاهرا ولا حمل المشبه على أنه هو فيكون لا قوة في العبارة. مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، تعبير مو قوي هذا وأقوى منه. وما اشتمل على أحدهما فهو متوسط. زيد كالأسد، ذكرت الأداة يصير عندي الفهم عموم الصفات، فهنا راح يصير أقل، توفر فقط سبب من أسباب القوة. فيتوفر السببين، تشبيه يكون في قمة البلاغة. إذا كان واحد منهم راح يصير متوسط، إذا ولا أحد ولا واحد منهم يعني راح يصير العبارة ما فيها قوة. ممكن يجيك سؤال بالامتحان، أي التعبيرات أقوى من التعبير الآخر؟ وهذا يعطون في المدارس مثل هذا، أيهما أقوى في التعبير؟ مرة تقول زيد كالقمر، ومرة تقول زيد قمر. التعبير الثاني أقوى، لأن حذفت أداة التشبيه. أداة التشبيه طبعا لازم تشرح ليش، لأنه مع ذكر أداة التشبيه جعلنا عندنا شيئين أحدهما يشابه الآخر. أما حينما تقول زيد قمر، فأنت تجعل زيد مصداق من مصادق القمر، كأنه قمر، يعني هو قمر، مو ما في تشبيه، لا، أنه مصداق من مصادق القمر، فهذا صار تعبير أقوى. انتهينا؟ في سؤال؟ يعني أرجو كل طالب هم يجعل له دفتر لشرح العبارات. الآن تصير بيدك، من تروح ما تكتب أي ملاحظة حتى على الكتاب، من تروح البيت اليوم تتذكر، أسبوع القادم تنسى المطلب، ما تتذكر، ترجع للعبارة بعد 10 سنوات تبي تدرس الكتاب، 10 سنوات تبي تدرس الكتاب، العبارات تضيع منك بعد ما يوجد في الذهن شيء. فلا بد أنه عندك دفتر، حتى لو بعد 10 سنوات انت الدفتر كاتبه بيدك، تأكد بمجرد ما تفتح الدفتر تقرأ مرة واحدة تتذكر المطلب. اما اذا مو كاتب اي شيء، لو طال العبارة مرة مرتين ثلاثة في الفصل، الطالب راح يلاحظ عندك ضعف في التحضير، والاستاذ لا يبين انه ضعيف في التحضير، لا يظهر امامك، لانه اذا كان ضعيف في التحضير الطالب راح يبحث عن أستاذ آخر. طبعا بالحوزة نتكلم هنا، احنا مفروضين عليكم حتى لو ما نشرح عدل. اما في الحوزة لا، هناك مثلا انت حر في اختيار الأستاذ. نعم اذا مسجل على مدرسة يكون عندك تلتزم معاهم، بس شو تسوي اذا الأستاذ مو جيد؟ تبحثك عن أستاذ خارج المدرسة، أستاذ جيد يكون ممتاز معروف بالحوزة، فتروح تنضم ويا تأخذ درس إضافي مجموعة من الطلبة فيأخذون دروس إضافية إذا كان الأستاذ مثلا ضعيف. أما إذا الأستاذ الضعيف مع الوقت يعني ينكشف أنه ضعيف، فالطلبة ما يروحون له، وهذا عندنا التنافس موجود في الحوزات، يعني الطلبة يروحون للأستاذ القوي، عندهم حرية. لذلك من يحضرون مثلا عند بعض المجتهدين، نفض بحث خارج، نشوف أكو أستاذ مثلا 1000 طالب يحضرون عنده، أستاذ ثاني بس 2-3 قاعدين يمه. اعرف أكو فرق في طريقة تقديم المعلومة، قد يكون الفرق حتى في الأعلمية، تبين أنه المتمكن من المطالب ما متمكن من المطالب، كيفية إيصال المعلومة، هذا يصير عنده حتما ما دام يحضرون عنده 1000، وما نقول 1000 يعني أي 1000 طالب، نفرض أفضل الطلب المتفوقين في الحوزة، شوف عند هذا العالم، اعرف هذا العالم عنده شيء، 1000 طالب من المتميزين في الحوزة، من المتفوقين في الحوزة، والطالب المتفوق يبدأ ينعرف من أول ما يبدأ يدرس بالحوزة، ينعرف أمام الطلبة من أول درس يأخذه، يحسون أنه شوف الطلبة يرجعون له في معرفة كيفية فهم العبارة. شوف بعض الطلبة يقولون له مثلا تين تباحث، طبعا في المباحثة لازم يكون قوي مع قوي، مو قوي مع ضعيف، يعني الطالبين لازم يكون عندهم مستوى القوة، لأن كل واحد راح يفيد الثاني. أما أحيانا قصر مباحثة ذاك الطالب ما يمحضر بس يبي يتلقى، هذه المباحثة ما تصير قوية، كأن واحد راح يصير أستاذ والثاني طالب في المباحثة، مرة أنت تحضر مرة الطرف المقابل يحضر، فلازم تحضيره يصير قوي، لأنه راح يصير إشكالات وأسئلة وأجوبة. فإذا الأستاذ القوي راح يظهر، وهذا الأستاذ القوي من يظهر شوي شوي علامات الأعلمية تظهر عليه، فلما يقولون فلان أعلم من فلان، لأن أكو عنده سيرة سابقة موجودة، مو أنه فقط من درس واحد، عنده سيرة سابقة أن فلان أعلم من فلان. طبعا أساتذة الحوزة واللي موجودين في الحوزات حتى الطلبة يعرفون من الأعلم، يعني فلان أعلم من فلان إذا كانوا حاضرين عند الطرفين. والقرائن اللي تدل على الإعلامية كثرة الطلبة المتفوقين عند أستاذ، بخلاف مثلا نفض طلبة أقل من مستوى أقل عند أستاذ آخر، يبين فرق الإعلامية. لذلك لما يقولون فلان أعلم من فلان، قدر خارج الحوزات ما يدرون، لكن داخل الحوزة يعرفون أن فلان أعلم من فلان. فإذن لا تكون ضعيف، تبي تدرس مادة حضر تحضير جيد، لا تجي إلى الفصل مثلا تقرأ لك عبارة تتوقف ما تدري شلون تشرحها. نعم الأستاذ مهما كان تحضيره جيد قد بعض العبارات تقف عنده، يقف عندها، مثل ما صار أحيانا حط علامة استفهام للمراجعة، هذا يصير عند الأستاذ، بس يرجع بالجواب يبحث. قد نفس المبحث أصلا ما طارحينه في الكتب، نفض نحوية مثلا ما طارح المطلب، بعد هو لازم هني يجتهد رأيه ولا يالو ولا آلو، كما قالوا أنه اجتهد رأيه ولا آلو كما في معاذ بن جبل، لكن الرواية ضعيفة، الرواية الموجودة عندهم. فهني بعد دوره أنه يحاول أنه يستنتج الجواب، إذا ما يقدر ما وجد الجواب في كتاب، على الأقل أنه يحاول يستكشف ولو على نحو الاحتمال، أنه ممكن أن يكون مثلا مقصد المؤلف أن هذا مراد المؤلف حسب ما يفهم من عباراته السابقة من الرجوع إلى المصادر، أن المصادر قد ما تكون متعرضة لمثل هذا الشيء، فيحاول أنه يحاول يستنتج بعض الاستنتاجات. فدائما الأستاذ القوي لازم يكون تحضيره قوي، إذا بتحضر الآن ساعة عندنا لازم عندك تحضير على الأقل ساعة قبل ما تدخل المادة، بحيث في التحضير أنت كلمة كلمة تحضر، يعني تقول هذه الكلمة ممكن أسأل عنها، هذه الكلمة أسأل عنها، فأنت محضر كل الكلمات الموجودة بحيث تعرف كل كلمة كلمة في العبارة شنو، ما تطوف أي شيء. قالت احنا في شرح نحاول ما نطوف أي شيء، حتى الأشياء اللي نقف عليها نحاول نشير لها، الطلبة قد يسألون بعض الأشياء ماكو شيء تطوف. فالأستاذ الجيد المتمكن من عبارات الكتاب كل كلمة كلمة في العبارات. لذلك في الامتحانات أحيانا إذا امتحانات شفوية كنت ذكرت سابقا، إذا بتمتحن عند أستاذ هو ما يدور مطلب، يفتح الكتاب يقول لك اشرح لي المطلب الأول، تفضل هذه العبارة الفقرة الأولى اشرحها لي. فإذا الطالب ما متمكن من الكتاب ما يقدر يشرح، في بعض الأماكن حتما عنده وقفات، فلازم يكون يقول لي اشرح لي أول فقرة تفضل اشرح، فيشرح. المهم فيشوف شرح أنه شرح متمكن من العبارات ولا ما متمكن، إذا ما متمكن معناته ما رح ينجح في هذا الامتحان الشفوي. فلنكون إذا درسون المادة فيما بعد لازم عندك تمكن على العبارات وتمكن في البحث في الكتب، بحيث تقدر ترجع إلى المصادر وتبحث في المصادر، ويكون بحثك سريع، بعد ما تظل يوم كامل تدور في كتابين، تروح للفهرس مباشرة المطلب وين ترجع بسرعة تقرأ العبارات تطلع اللي تبيه، يكون عملية بحث سريع بحيث تصل إلى المعنى المراد من المؤلف وماذا يريد أن يقول. وقد نضيف بعض الإضافات على المطلب على حسب الحاجة، قد بعض الكتب عبارات مختبر مثل الحلقة الأولى الآن عندنا قاعد ينتقل، أكو فجوات موجودة في الكتاب، يفرض أنه مثلا كيف نفهم لا يرتمس المحرم في الماء نفهم أنه يدل على الحرمة، هاي فجوة أنت قد ما تحضر هذا، تجي الفصل الدرسة طلبة أذكياء موجودة بالفصل معك، قد يكون طلبة متفوقين يلتفتون أكو فجوة، يقول لك أستاذنا شلون انتقلنا من هذا إلى هذا، لا يرتمس فعل مضارع كيف يدل على الحرمة، أنت كأستاذ بعد ما تقدر تقول لا أدري، إذا قد مكان تقول لا أدري مكان ثاني لا أدري لا أدري لا أدري، فصارت لا أدريات وايد في الكتاب، هذا بعد مو أستاذ. ينقل عن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أنه حضر عند أحد الأساتذة شرح الكفاية، بعد هذا الشهيد الصدر رضوان الله عليه بعد تعرفون بعد والشهيد أنه بهالقمة بهالعقلية يبلغ درجة الاجتهاد عمره 20 سنة، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه بلغ درجة الاجتهاد عمره 12 سنة. أكو بعض عندنا بعض العلماء كان طفل يكون 10 سنوات عمره قاعد يدرس رجال،
عشر سنوات صاحب كتاب كشف اللثام ظاهر العلامة الهندي أو شيء، كان يدرس مختصر المعاني حسب ما أتذكر كان عمره عشر سنوات مختصر المعاني الكتاب هذا البلاغة الحين اللي قاعد ندرسه هذا مختصر لذاك، كان يدرس كتاب مختصر المعاني في الحوزة عمره عشر سنوات اللي الحين عيانه يلعبون سوني زين سوني وتفكيره وتفكير لعب يعني هذا تصور عشر سنوات متى بدأ يدرس حتى يكون متمكن من الكتاب هذا من بلغ أربع سنوات ممكن بدأ مثلا والده شاف فيه علامات النبوغ فبدأ يدرسه فكان عشر سنوات عمره سيد رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه أنه حضر عند أستاذ في الكفاية فالشهيد كان يشكي على صاحب الكفاية بعض الإشكالات يقول الأستاذ عندي إشكال على هذا المطلب يقول تفضل يقول إشكال نعم يقول الإشكال وارد مورد ثاني الحين المفروض اللي يدرس الكفاية لازم هو يصير في مكان صاحب الكفاية يجيك إشكال لازم تجاوبه ترده دور الأستاذ أنه خلاص أنا أدرس هذا الكتاب أنا أدافع عن المؤلف تعطيني إشكال لازم أجيب إشكالك على حسب صاحب الكتاب هذا الشخص بيدرس الآن حلقات مثل حلقات الشهيد أنت الآن في مقام الدفاع عن الشهيد آراء الشهيد فلازم إذا يأتي لك إشكال لازم تجاوب الإشكال على آراء الشهيد يعني ترد الإشكالات بحيث تثبت المطلب فكان كل ما يقول فيه إشكال يقول نعم وارد هذا الإشكال وارد هذا الإشكال وارد هذا الإشكال قال هذا مو أستاذ كفاية فلازم أستاذ كفاية أنت في مورد دفاع عن صاحب الكتاب أنه قاعد تدافع عن آرائه فأي إشكال يرد لازم تعطي الجواب ترد هذا الإشكال فلأن الأستاذ الجيد لازم يصير عنده تمكن على مطالب الكتاب حتى يقدر يكون أستاذ إن شاء الله المستقبل لابد التحضير يكون تحضير وين يصير لما تكون طالب أنت لازم عندك هذا الدفتر لأن فيما بعد راح تنسى المطالب بعد سنوات وسنوات راح تنسى أكو مطالب أساسية موجودة في الكتاب هذه لازم تدخل في ذهنك ما تطلع منها مبتدأ خبر فاعل مفعول هذه الأمور الأساسية الموجودة في الكتاب العناوين العامة الحال التمييز هذه موجودة في ذهنك بحيث بجرد ما تشوف العبارة تعرف الإعراب هذا يحتاج أنه يكون عندك ممارسة حتى تصير ملك بمجرد ما تشوف العبارة أنت في ذهنك مباشرة مبتدأ خبر فعل فاعل مفعول به لما تعرف التفصيلي الآن الإعراب التام موجود في ذهنك فتبدأ الإعراب التفصيلي مو أنه تجعل ساعة تقعد تفكر شنو إعراب الكلمة هذا يحتاج من الإنسان يكون عنده ملكة هالملكة تكتسبها من كثرة الدراسة ومن كثرة التطبيق حتى تقدر توصل إلى الحصول على الملكة كما أن الفقيه اللي يمارس القواعد الأصولية بالتطبيق عند ممارسة خلال سنوات طويلة فيما بعد صار مجتهد على كل طولنا عليكم بالكلام نرجع إلى مطالبنا الغرض منه الغرض من التشبيه قد يعود إلى المشبه وقد يعود إلى المشبه به الغرض مرة أنت غرضك المشبه ومرة غرضك المشبه به يعني مرادك هو مراد المتكلم والأول أغلب يعني يعود إلى المشبه ويسمى بالمستوي كما يسمى الآخر يعني اللي يرجع إلى المشبه به يسمى بالمعكوس والمقلوب مصطلحات يأتي حتى يفصل بدل ما يعطيك الشرح عبارة كاملة يبين لك بكلمة أنه يعطي هذا التعريف من خلال هذا التعريف الطويل ما معنى المستوي قال أنه يرجع إلى المشبه هنشوف ما معنى المستوي تشبيه المستوي وهو يأتي لهذه الجهات ألف بيان إمكان المشبه إذا كان وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه مرة تذكر مشبه تذكر شيء معين بشخص معين يقول لك لا مو معقول موجود فيه فأنت وين تنتقل إلى التشبيه حتى تبين أن هذا ممكن أن يكون تكون هذه الصفة موجودة فيه كما في قوله فإن تفوق الأنامة تفوق الأنامة من تفوق تفوق غير ضم فوق الفاء وكسر تحت القاف من تفوقي. تفوقي هي تفوق، دخلت أداة شرط صار فإن تفوق، وصار التقاء ساكنين احذف الواو. تفوقي لا بالكسر راح يصير الالتقاء الساكنين راح يكون أصلها تفوق. دخلنا أداة الشرط إن تفوق راح يصير عندك سكون، هذه الواو الأصلية ساكنة فحذفناها حرف علة يعني إن تفوق، فالالتقاء الساكنين أحذف الواو لحرف العلة. هذا القلم الأحمر وين صار؟ لا عندي تفوق، دخل عليها أداة شرط ان تفوق، عندي التقاء ساكنين احذف حرف العلة الصوت تفوق. تفوق الانام ساكن مع ساكن اكسر القاف فان تفوق الانام. فان تفوق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي، فإن الشاعر لما ادعى أن الممدوح قد فاق الناس، عندك فاق يفوق فمعناته راح صرت تفوق العبارة مو تفقي أو تفقة، قد فاق الناس يدعي أن فلان أفضل من كل الناس، ينتقل إلى التشبيه حتى صار أصلا برأسه كأنه من الناس وليس من الناس، كما في الرواية عندنا المؤمن من الناس وليس من الناس، يعيش بينهم لكن مو مثلهم نظر إلى الآخرة، حتى صار رأسا بأصله وجنسا بنفسه، وكان في هذا في الظاهر كالممتنع. تقول أنه هو من الناس وليس من الناس، شلون هذا؟ هذا صار جنس آخر نوع آخر. بين إمكانها بأن شبه هذه الحال بحال المسك، المسك اللي من الغزال يقال أنه هو دم يتجمد تحت جلد الغزال في فترة الربيع أو شيء، هذا يسقط ويطلعون منه المسك، هذا المسك الرائحة الطيبة اللي عنده حساسية ما يقدر يستعمل بعد على كل زين، فيطلعون يشقون هذا يطلعونه يشقونه هو دم جامد، لكن يصير جاء يجوز الاستعمال لأنه في استحالة إلى شيء آخر فهو يسقط من جنبه فيطلع منه المسك، فيريد أن يبين أن المسك دم لكن وليس بدم، بعد ما يتحول يعطي مثل الرائحة يعطي الرائحة الطيبة، فهذا مثل الإنسان اللي يكون ضمن الناس يفوق عليهم فيقول أنت من الناس ولست من الناس، كما أن المسك أصله دم ثم يتحول فيصير الدم النجس الذي يبتعد عنه الناس، يبحث الناس عن هذا الدم اللي أصله دم فيكون هو من الدم وليس من الدم، فيشبه بأن شبه هذه الحال بحال المسك الذي هو من الدماء ولكن لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. اليوم ما نسيت نروح إلى السؤال. جاهزين؟ سحبت السلاح اللي هم تدورون أوراق كالمعتاد. واحد سؤال سهل ضيعته دقيقتين في تحضير الورق والقلم. طالب العلم الدقيقة غالية عنده. أذكر أركان التشبيه. زين مع مثال سهل هذا السؤال بسطر ما لنا شغل هذا واحد والثاني نقرأ في رواية إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طبق ما درسته من التشبيه على هذه الرواية وما هو المعنى المستفاد. نقول معنى تحسب معنى واحد المعاني المستفادة من الرواية. سؤال هل راح يصير انت الان تبي تحضر موضوع عن اهل البيت عليهم السلام عندك كلمة في مسجد عندك هذه الرواية درست اشياء بالتشبيه الان تطبق بعد ما اقول لك هذا المبحث هذا المبحث هذا المبحث انت مباشرة تأتي للتطبيق على الرواية تستنتج من الرواية اشياء فشو تستنتج من هذه الرواية؟ لا السؤال طبق ما درسته راح تطبق اشياء وتستنتج اشياء. نعم انك انت راح تطبق اركان التشبيه على الرواية على تطبيق اركان التشبيه مفروض ما اقول لك انا بس هم تطلع معاني شنو تستفيد من اركان التشبيه قلت هذا يشبه هذا وذاك يشبه لازم تشرح الان واقف الان على المنبر تبي تشرح ما تقرأ الرواية وتمشي تحاول تستفيد من الرواية اشياء تستخرجها معاني تستنتجها فشنو المعاني اللي ممكن نستفيدها من مثل هذه الرواية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.